بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته من الآن والأبد أمين. في مسار تأملنا في المزمور رقم 37، مزمور لداود النبي، وبيتكلم على حياة الإنسان وارتباطها بالحكمة، وبيقدم مجموعة من الدروس في عبارات صغيرة تصلح أن تكون دروس لنا في الحكمة، لأن الإنسان يحتاج أنه يكون إنسان حكيم في حياته. عشان كده في الفقرة الأولى من المزمور اللي هو لغاية عدد 11، الفقرة الأولى هو المزمور كله 40 آية، الفقرة الأولى ده هي بنستخلص منها مجموعة من الدروس في الحكمة. وصلنا الأسبوع اللي فات لغاية الدرس السابع، هناخد النهاردة الدرس الثامن في الفقرة الأولى في مزمور 37. أقرأ وياكم: لا تغر من الأشرار ولا تحسد عمال الإسم، فإنهم مثل الحشيش سريعا يقطعون، ومثل العشب الأخضر يزبلون. اتكل على الرب وافعل الخير، اسكن الأرض ورع الأمانة، وتلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. سلم للرب طريقك واتكل عليه وهو يجري، ويخرج مثل النور برك، وحقق مثل الظهيرة. انتظر الرب واصبر له، ولا تغر من الذي ينجح في طريقه، من الرجل المجري مكايد. كف عن الغضب واترك السخط، لا تغر لفعل الشر، لأن عاملي الشر يقطعون. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض، بعد قليل لا يكون الشرير، تطلعوا في مكانه فلا يكون. أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون من كثرة السلامة. نعمة الله الآب تكون مع جميعنا أمين. الدرس الثامن الأسبوع الفات تكلمنا عن كف عن الغضب، الدرس الثامن مرتبط ارتباط وثيق، يقول كده: أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون، وأرجوك تاخد بالك من التعبير، يتلذذون من كثرة السلامة، يعني يبقى عندهم سلام في حياتهم، سلام شامل، يتلذذون بحياة السلام في قلبهم وفي مجتمعهم وفي بيتهم وفي كل مكان هو بيحضر فيه. أما الودعاء فيرثون الأرض. إحنا درسنا قبل كده 7 من هذه الدروس: ما تغرش، اتكل على الرب، اسكن الأرض، ارعى الأمانة، تلذذ بالرب، اصبر له، وبعدين كف عن الغضب، والنهاردة اسلك بوداعة. اسلك بوداعة. الحياة اللي بنعيشها ونمارسها تحتاج وداعة الإنسان. وداعة الإنسان ده هي صفة من الصفات الجميلة اللي هي اتكلم عليها ربنا يسوع المسيح لما قال: تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. برغم أن السيد المسيح هو كنز الفضائل وممتلأ بكل الفضائل ومن عنده تخرج كل فضيلة، لكن ركز على الحتة دي: تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. عشان كده الوداعة هي مجموعة من الفضائل في حياة الإنسان، فيها الهدوء، فيها الطيبة، فيها البشاشة، فيها سعة الصدر، فيها الحنية، فيها الرقة، فيها السلامة، فيها البساطة، فيها الطاعة، فيها الاتضاع، فيها المحبة. يعني هي كده باكج روح الوداعة أو حياة الوداعة. خد بالك من الآية: أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون من في كثرة السلامة، ويتلذذون في كثرة السلامة. بلا شك الوداعة هي ثمرة من ثمار الروح القدس. يقول لنا كده: أما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفف ثمر الروح، يعني من عمل الروح القدس في الإنسان. ومواقف أو شخصيات الوداعة اللي موجودة في الكتاب المقدس كتيرة خالص وجميلة، وكلنا لما بتتحكى لينا ولما بنقراها في الإنجيل وبنعيشها بحس بمدى اقترابها إلينا، تدخل قلبنا على طول. تعال أفكرك بقصة بوعز ورعوس في العهد القديم. طبعا قصة رعوس من القصص الجميلة اللي بنحبها يعني، وعلاقتها بحماتها واتكالها على ربنا، الحقيقة قصة حياة مليئة. لكن كمان ظهور بوعز اللي كان صاحب الأرض وقال لهم وانتوا بتجمعوا الحصاد اللي بيقع، قال اللي بيشتغلوا في الأرض اللي بيقع منكم سيبوه علشان الناس الفقراء الرايحين وجايين ياخدوا أي حاجة من وقع على الأرض ياكلوها. ولما شاف رعوز جاي علشان تاخد كده قال لهم اتعمدوا انكم توقعوا بعض الحاجات عشان ما تحسش بأي خجل أو يبقى اللي خدته قليل خالص. لما عرف قصتها وامتدحها على اللي عملته مع حماتها أراد أن يعطيها هذه السنابل أكثر وأكثر عشان ما يجرحش مشاعرها، منتهى الوداع. ولما جه يتفقد أعمال الحصاد في الحقول بتاعته يظهر لطفه كده ومحبته للناس الحصادين، وروح قال لهم عبارة جميلة قوي، قال لهم الرب معكم. طبعا الرب معكم دي احنا بنصليها في القداس باستمرار وبتكرار وبنسمعها كتير، لكن في زمنه كانت عبارة وداعة، عبارة وداعة. الله يساعدكم في أعمالكم، يبارككم. والكلمة ده هي كلمة وداعة حلوة خالص. حتى رعوس نفسها في طريقتها وفي أسلوبها كانت وديعة. يعني مثلا كانت في محبتها لحماتها وذهبها معها إلى أرض غريبة، كانت وديعة وفي قمة الطاعة. لما ارتبطت بحسب الشريعة اليهودية بأنها تتجوز بوعز رغم فارق السن الكبير اللي ما بينهم، بين رعوس الشابة وبوعز الراجل الكبير، وودعتها ظهرت في محبتها لربنا وطاعة الشريعة، وتركت عنها أي شهوة أرضية حتى من الزواج من شاب من الشبان. ودعتها في اتضاعها لأنها قالت لبوعز إنها أمته، يعني كأنها خدامة عنده. أنا رعوس أمتك فابسط زيد ثوبك على أمتك لأنك ولي. نموذج بوعز ونموذج رعوس نموذج جميل قوي لحياة الوداعة، اللي يقول له هنا أما الودعاء فيرثون الأرض. عشان كده قصة رعوس وبوعز بصفة عامة ونعمة عايشة ويانا لغاية النهاردة. ده حصلت في العهد القديم والقصة موجودة لغاية النهاردة. ما فعلا يرثون الأرض القصة، وطيب هذه القصة والوداعة اللي فيها عايشة عبر الزمان وممتدة لغاية النهاردة، ويكفيها أنها مسجلة في الكلمة المقدسة في الأسفار المقدسة. واحد يجي يقول الوداعة دي ضعف، ضعف. ولو كانت ضعف بهذه الصورة ما كانش الكتاب المقدس يمجدها، هو بيمجدها لأنها قوة. أحيانا الإنسان يعتبر الوداعة لا تصلح في هذا الزمان، والزمان الكبير بيأكل الصغير والأقوى بيعتدي على الضعيف، لكن الوداعة هي فعلا يجعل الإنسان يرث الأرض زي ما أشرح لكم دلوقتي. السيد المسيح أكد كتير طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض في العزة على الجبل، وهنا أما الودعاء فيرثون الأرض في العهد القديم ويتلذذون، يعيشوا حياة كلها فرحة كلها لذة. قديس أنبا موسى الأسود، تعالى كده نفترض يعني تخيل لو ما كانش تاب وظل مجرما، كان حد يفتكره النهاردة؟ مش ممكن. أهو مجرم، واحد من المجرمين اللي ظهروا في التاريخ، وتنتهي حياته خلاص، ولا أحد يريد أن يتذكره. لما تاب وظهرت وداعته في مسيرة حياته التائبة، اسمه عايش لغاية النهاردة، مسمي عليه كنايس وأماكن كتيرة جوه مصر وبرا مصر، وسيرته في التوبة قدامنا باستمرار، ونحتفل بيه ونعمل تمجيد ونعمل مدايح لغاية النهاردة. يرث الأرض، ده يرث الأرض في كل جيل بهذه الصورة، نذكره ونطلب شفاعته. كل ده للقداسة اللي عاش بيها والوداعة اللي ظهرت في حياته. يقول لنا الكتاب بتعبير لطيف كده، الصديق يكون لذكر أبدي. يعني اللي عاش في حياة البر والقداسة ذكره يكون أبدي، يعني مستمر على طول ما يتنساش. واحد زي أنبا أنطونيوس، أبا جميع الرهبان، أنبا بولا أول السواح، قديس أنبا بيشوي حبيب مخلصنا الصالح، ذكرهم سيرتهم حياتهم فضائلهم عايشة لغاية النهاردة، يرثون الأرض. طبعا أيام مثلا أنبا أنطونيوس ضروري كان في ناس عظماء وناس كبارة وناس أقوياء وناس متسلطين، كل فئات أي مجتمع. فين دول النهاردة؟ ولا حد يعرف، ولا يعرف أسمائهم، ولا يعرف أي حاجة ليهم، في حين أن الوديع أنطونيوس سيرته تعيش حتى اليوم، الوديع أنبا بولا سيرته تعيش لغاية النهاردة، وهكذا. الوداعة ليست ضعفا، الوداعة شكل من أشكال القوة اللي تجعل هذه القوة تجعل صاحبها يستمر في سيرته عبر الأزمان والأجيال ويرث الأرض فعلا. سيرته ترث الأرض للي عمله. مثلا تعال ناخد واحد من الناس اللي عاشوا بالوداعة في العهد القديم، صموئيل النبي. صموئيل النبي الشعب طلب منه انه يعمله ملك. عايزين ملك ليه؟ قالوا عشان نبقى زي الشعوب اللي حوالينا. طب الشعوب اللي حواليكم دي وثنية، شعوب وثنية، انتوا الملك بتاعكم الله. قالوا لا، احنا عايزين واحد يبقى ملك علينا، ما احناش اقل من الشعوب التانية. ففي نهاية الحوار ده معاهم، وابتدى بقى يسيب عمله كقاضي من سفر القضاء، وهيسلم بقى شاول الملك المهم اللي اختاروه. صموئيل شوفوا يقول للشعب ايه، عبارة جميلة قوي، في حين الشعب ده رفض الله ان يكون ملكه، ورفض صموئيل ان يكون هو القاضي. القاضي كان بمثابة ملك او رئيس. يقف قدام الشعب بعد ما سلم المهمة لشاول الملك ويقول كده: اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب واكف عن الصلاة من اجلكم، بل اعلمكم الطريق الصالح المستقيم. يعني انتوا رفضتوا ربنا ملك ليكم، ورفضتوني انا اكون قاضي عليكم، واخترتوا ملك واخترنا الملك وجبناه لكم، كل ده حلو، بس انا اللي هو صموئيل النبي بصفة وصورة الوداعة اللي في قلبه، اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الرب واكف عن الصلاة من اجلكم، لكن انا هفضل اصلي من اجلكم. صورة الانسان الوديع الواثق. وفضل في الصورة دهيت، لكن في يوم من الأيام شاول الملك قام بتصرف غير لائق، هو ملك ليس له دعوة بأعمال الكهنوت، فتصرف في الذبيحة، ودي عمل من أعمال الكهنوت. عشان كده نسمع صموئيل الوديع يوبخ شاول الملك ويقول له إيه: قد انحمقت، لم تحفظ وصية الرب إلهك التي أمرك بها، لأنه الآن كان الرب قد ثبت مملكتك على إسرائيل إلى الأبد، وأما الآن فمملكتك لا تقوم، قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، اللي هو داود النبي اللي جه معاه بعديه. عايز أقول لك الوديع مش معناها مستكين، لا، الوديع شخص ناصح، ولكن اختار الوداعة اسلوب لحياته. صموئيل النبي كان كده، اختار الوداعة اسلوب لحياته وعاش بيه، لكن لما جه موقف احتاج انه يوبخ الملك، يوبخ الملك على تصرف عمله، وبخه وقال له كلام صعب جدا، بل اخبره بنية ربنا ان مملكته تنتهي ويبتدي الله يبدأ مع رجل اخر حسب قلب الله اللي هو صار فيما بعد داود النبي. وداعة الإنسان، لطف الإنسان، لطفك، أسلوبك، أسلوبك الهادي والجميل والرقيق واللي بيكسب كل إنسان. يعني عايز أوصل لغاية السيد المسيح اللي قدم لنا الصورة الجميلة بتاعة الوداعة. تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب، في إنجيل متى إصحاح 11، وفي دخول أورشليم يوم حد الزعف، هوذا ملكك يأتي إليك وهو وديع وراكب على أتان. في الزمن القديم كان الفرس أو الحصان هو رمز للقوة. السيد المسيح استخدم أتان وجحش ابن أتان، ودايما يوصف الأتان بأنه حيوان متضع، حيوان مسالم، حيوان هادئ. السيد المسيح وهو الراعي كان وديع، رقيق، حنون، عطوف. يقول لنا بقى الكتاب يجمع الصفات دي كلها، وأنه لا يخاصم، لا يصيح، لا يسمع أحد في الشوارع صوته، فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مردودة لا يقصف. وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. شوف التعبير الجميل، لا يخاصم، مرخصان معناه نساء مش وديع، لا يصيح، يصيح الصوت العالي، صوت العالي سولة الغضب، لا يسمع أحد في الشوارع صوته، إنسان الهادئ الوديع، قصبة مردودة لا يقصف، يعني حاجة اللي فيها أمل، يشجع، يقوي، يذكر النقطة المضيئة في الشخص اللي قدامه، فتيلة مدخنة لا يطفئ. ما دي صفات طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. حتى لما جه يهوذا يسلم المسيح مش وبخه ولا عنفه، المسيح يقول له أجئت يا صاحب، ده جاي يخونك، أجئت يا صاحب. وكل المشاهد اللي بنشوف فيها السيد المسيح نشوف فيها صورة قوية جدا للوداعة. حتى على الصليب، الصليب والناس قدامه هيجة، واللي عمال يشتم، واللي عمال يبصق، واللي عمال واللي عمال واللي عمال، المسيح يقول يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. خد بالك، الوديع، الوديع اسلوب حياة. وبيقول لنا عليه هنا داود النبي الوداعاء يرثون الأرض ويتلذذون في قصر السلام، يعني هم اللي بيكسبوا. الوديع ده إنسان هو اللي بيكسب قصر السلامة، ويكسب إن اسمه يرث الأرض. لكن الوديع ده هو في بعض المواقف لازم يكون حازم، يعني مثلا في موقف طرد باعة الحمام، بيت بيت صلاة يدعى وانتم جعلتم مغارة لصوص، كان المسيح حازم. مرة تانية لما يتكلم على المدن التي لم تؤمن به يقول كده، الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، وانت يا كفر نحوم المرتفع الى السماء، فانك ستهبطين إلى الهاوية. مثلا لما جاء قدام أورشليم اللي بيعدوا لصلبه، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، كم مرة أردت أن أجمع بنيك، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ومرات كثيرة وصف الكتبة والفريسيين يا أولاد الأفاعي، وصف أولاد الأفاعي الأفعى اللي هي الحية اللي هي الخبز. ومرات كتيرة يقول أيها المراؤون اللي عايشين بالرئياء، الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون. الخلاصة، الوديع صفة من صفات الإنسان الحكيم. إن أردت أن تكون حكيما فكن وديعا بكل ما تشمل هذه الكلمة من معاني. يمكن أختم وياك وأحبك تعرف هو الإنسان إزاي ممكن يكون وديع. يحاول يتعلم الحكاية ده هي. طبعا بلا شك لازم تكون إنسان متضع، ما ينفعش الوداعة عند إنسان عايش في كبرياء. فاتضاعك ينشئ لك وداعة. وزي ما قلت لكم الأسبوع اللي فات، بنيجي في مقدمة كل نهار ونقول كده، بنصلي مع بولس الرسول: أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، مرتبطين ببعض، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. الإنسان اللي ما عندوش ده هي ما يعرفش يعيش وديع، دايما كل يوم يخسر حد، لأن بعدم أو بغياب اتضاعه لن يكون وديعا. حتى لو ظهر قدام الناس وناجح وكل حاجة، لكن لن يكون وديعا. وتكون النتيجة ان اخسر ده النهاردة واخسر ده بكرة واخسر ده بعده. طب وبعدين؟ وهنا يقول لنا: اما المدعاء فيرثون الارض. خدوا بالكم من كلمة يرثون، سيرتهم، طبيعتهم، شخصيتهم، حياتهم، قدوتهم، مثالهم، نموذجهم، ده يرث الارض، يرث الارض. انا فاكر مره من المرات كان في مؤسسه من المؤسسات الصحفيه بيشتغل فيها شخص كسب كل اللي فيها، الاف يعني، كسب كل الناس. والناس لما انتقل توفى قعدوا يقولوا عليه انه هذا كان صديقنا. كل الناس، مش مجتمع مسيحي بس، كل ده كان صديقنا، برغم انه كان هو المسؤول الاول، لكن كان صديقنا. هذا الانسان الوديع ورث الارض من خلال الروح الصداقة او روح الاتضاع اللي هو كان بيمارسها. خدوا بالكم احنا كل يوم كنيستنا بتعلمنا واحنا بنصلي صلاة باكر، نقول الجزء ده من رسالة معلمنا بولس الرسول لاهل افسس اصحاح 4، وبولس الرسول بيعلمها لنا وبنكرر. وبالمناسبة ده الجزء الوحيد اللي بناخده من 100 إصحاح كتبها بولس الرسول، يعني ده جزء مختار بعناية فائقة. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. طبعا كلمة الدعوة، أنت عندك دعوة غير الدعوة اللي عندي، غير اللي عند أخونا، غير اللي عند أختنا. كل واحد الله دعيني مسؤولية معينة. أسألكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم إليها. طب نسلك بها إزاي؟ الحاجة بقى المشتركة لما بيننا، بكل تواضع القلب والوداعة وطول الأناة، محتملين بعضكم بعضا في المحبة. هي دي الشطار، هو ده الصورة، صورة الإنسان اللي ماشي، اللي هو أسير محبة ربنا. عشان كده خليك متضع في حديثك، في كلامك اللي بتقوله مع أصحابك في بيتك. في واحد يخلي البيت زي النار بكلامه، في واحد يخلي شغله كده، مجتمعه خدمته كده، وفي واحد دايما الحضور الهادئ بتاعه. خلي معاملاتك كلها بساطة وصراحة ووداعة وطاعة عشان تقدر تكسب الكل وتكون إنسان وديع. أما الودعاء فيرثون الأرض. أول حاجة اتضاعك. نمرة اتنين، لطفك. اللطف، واللطف ده أنا أحبك تعرف أن كتر تعامل الإنسان مع الآلات اللي في زماننا والتكنولوجيا اللي موجودة خلت الإنسان ناشف المشاعر. يعني خلت قلبه يبقى ناشف. أنا لما أتعامل وياك كإنسان إحنا نتبادل مشاعرنا ويا بعض زي ما كانت الأجيال القديمة تعاملوا ويا بعض، لكن النهاردة صارت حياة الإنسان مرتبطة بالآلة، والآلة ليست لها مشاعر. عشان كده لو ما فيش آلة هتيجي تسألني أنت النهاردة فرحان ولا زعلان، ما فيش آلة هتيجي أنت تقول لها نكتة للآلة تقوم الآلة تضحك أو تفرح، ما فيش ده. فكل ده من كتر التعامل مع الآلات اللي موجودة في زماننا وفي حياتنا والتكنولوجيا خلت الإنسان يبتعد عن حياة اللطف أن يكون لطيفا. يقول لنا بولس الرسول تعبير جميل قوي ده من القرن الأول، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين الشفقة، متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. الآية ده هي في أفسس 4، أقرأها تاني، كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، لطفاء شفوقين من الشفقة والروح الطيبة، متسامحين، طبعا هيحصل مواقف ما بيننا بين كل البشر، لكن متسامحين طب ليه؟ كما سامحكم الله أيضا في المسيح. الواحد لازم يكون لطيف مع الناس حتى مع الخطاة. يعني ممكن يبقى إنسان خاطئ، إزاي الإنسان يبقى لطيف وياه؟ ده يمكن لطفك يحوله. يعني المرأة الخاطئة لما كانت في خطيتها لطف المسيح ما حولها. المرأة السامرية بنفس الطريقة، حتى بطرس الرسول اللي وقع وأنكر المسيح في خطيته الشديدة دهية، بعد القيامة المسيح بمنتهى اللطف يسأله سؤال من كلمة، بتحبني؟ كلمة تخلي تزلزل مشاعر الإنسان، بتحبني؟ أيوة يا رب بحبك، وقوله له مرة تانية ومرة ثالثة، وتكون النتيجة أن بطرس الرسول يصير كارز عظيم، وفي النهاية يطلب أنه يتصلب على صليب منكس الرأس. يقول لنا كده بولس الرسول، مستعدين لكل عمل صالح، ولا يطعنوا في أحد، ويكونوا غير مخاصمين، حلماء مظهرين كل وداع لجميع الناس. ده في رسالة تيتوس بيتكلم على طبيعة الإنسان اللطيف. الإنسان اللطيف في حياته يكسب كل اللي حواليه، وزي ما قلت لك في أول الكلام الوداعة ليست ضعفا، الوداعة ليست ضعفا، لأنها ما منعتش إنسان أن يكون حازم زي ما شفنا مع السيد المسيح. أنت اكسب ودعتك من خلال اتضاعك، من خلال لطفك، لكن النقطة الثالثة والأخيرة من خلال ضبط النفس. إزاي الإنسان يضبط نفسه؟ يحصل مواقف طبعا في حياة الإنسان جوه البيت وبره البيت، وجوه الكنيسة وبره الكنيسة، وجوه العمل وبره العمل. إزاي الإنسان يضبط نفسه؟ ضبط النفس يرفع الإنسان. إنسان ما بيضبطش نفسه بيسبب حواليه موجات من البعد، موجات من الكراهية كده وعدم القبول. يقول لنا تحكم في انفعالاتك لكي تكون وديعا، لا تنتقم لنفسك بل دع الأمر في يدي الله. دي من عبارات الآباء، اضبط نفسك، لأن الحياة ما هيش موقف واحد، والحياة ما هيش مشهد واحد، والحياة ما هيش مرحلة واحدة. يعني كنت صغير وبعد كده بقيت شاب أو شابة، وبعدين بقيت رجل أو امرأة، وعملت تقدم في العمر وهكذا. فإزاي شخصك يكون ضابط النفس؟ وعايز ألفت نظركم إن من الحاجات الجميلة إن كنيستنا فيها أصوام كتيرة، وتيجي تقول هي الأصوام الكتيرة دي ليه؟ ليه الأصوام الكتيرة ده هي؟ أقول لك أحد الأسباب اللي كان ما تضبط نفسك. ما أنت لما تضبط طعامك وتضبط كلامك وتضبط مشاعرك تقدر تضبط نفسك. كل من يجاهد، يقول لنا بولس الرسول كده في كورنثوس الأولى، كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. كل من يجاهد، ما دام ماشي في طريق ربنا لازم أضبط نفسي في كل حاجة. ده ممكن الكلمة تبقى جوايا لكن ما أقولهاش، لأن الكلمة دي ممكن تجرح حد أو تتعب حد أو تخلي شخص في حالة مش مبسوط. أضبط نفسي. بولس الرسول في يوم من الأيام قال إن كان طعام أكل اللحمة هيعسر أخي مش واكل حتى في الأكل. ضبط النفس, وده اللي بيسميها حين الرزانة أو الصوت الهادي كده أو العقل الهادي. في واحد طبعا ممكن يزعق, ممكن يبقى يعمل صخب, ممكن يعمل ضجيج, ممكن يعمل أي حاجة ويخلي مجتمعه زي النار. وفي واحد زي ما قلت لكم اتقال على السيد المسيح لا يخاصم, لا يصيح, لا يسمع أحد في الشوارع صوته, فتيلة مدخنة لا يطفئ, وقصبة مردودة لا يرد. الصفات دي كلها بتخلي الإنسان فينا يعيش في درس الحكمة رقم 8. أما الودعاء فيرسون الأرض ويتلذذون. أرجوك تقف عند كلمة يتلذذون. حياته تبقى ممتعة, حياته تبقى فيها لذة, اليوم بتاعه يبقى يوم مفرح. يتلذذون في كثرة السلامة, لأن كل أمور عنده ماشية في سلام. أما الودعاء فيرسون الأرض ويتلذذون بكثرة السلامة. بالصورة دهيت في الفقرة الأولى في مزمور 37 نكون خدنا 8 دروس للحكمة, 8 دروس للحكمة. راجع تاني واقرأ تاني واحفظ مزمور واعرف ان دي خلاصة خبرة داود النبي, خلاصة في الحياة عشان تقدر تستخدمها. ما تغيرش, اتكل على الرب, اسكن الأرض يعني عمر الأرض, ارعى الأمانة كن أمينا, تلذذ بالرب افرح بيه, اصبر له عيش بالصبر, كف عن الغضب. ونمرة 8 النهاردة اسلك بوداع. يعطينا مساحنا أيها الأحباء أن نعيش هذه الحكمة في حياتنا كل يوم ونتمتع بيها, وتكون أيام عمرنا كلها مليانة بحكمة لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.